بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن موضوع الثواب المولوي إنما هو خدمة المولى بتحصيل غرضه بوجودها الواصل إلى العبد، وهذه الخدمة أو تحصيل الغرض لا تتعدد بتعدد المقدمات، وليس الثواب على المقدمات بنحو الاستقلال، وإن كانت كثرة المقدمات دخيلة في كثرة الثواب من باب أن أفضل الأعمال أحمزها. وبهذا المعنى يصح كلام المشهور القائل بأنه لا عقاب ولا ثواب على الأمر المقدم، إلا أن السيد الخوئي رحمه الله خالف المشهور في الثواب. هو وافق المشهور في موضوع العقاب، لا عقاب على مخالفة الأمر الغيري، لكنه خالف المشهور في الثواب، وقال أنه في الثواب العمل بالأمر الغيري له ثواب. قال رحمه الله السيد الخوئي: كلما كثرت المقدمات كثرت أسباب الثواب، فمن أتى بمقدمة وذيها، يعني وذي المقدمة، استحق ثوابين، ومن أتى بالواجب بلا حاجة إلى مقدمة استحق ثوابا واحدا. خب، هذا الكلام ما هو دليله؟ ولماذا خالف السيد الخوئي المشهور؟ يفترض أستاذنا رحمه الله دليلين لذلك. الدليل الأول الوجدان، شهادة الوجدان بالفرق في الثواب بين من طوى مقدمات كثيرة جدا حتى استطاع أن يصل إلى تحصيل الماء للمولى مثلا، وبين من كان الماء إلى جنبه فأخذه وقدمه للمولى. هل نسوي بينهما؟ شخص طوى مقدمات كثيرة إلى أن حصل للمولى ماء، ذهب إلى عين ماء مع بعد الطريق وتعب الذي يصل إليه من بعد الطريق، حصل ماء وجاب للمولى، وهذا الذي كان إلى جنبه ماء، ظرف الماء وفيه ماء كان موجودا، حينما رأى أن المولى يريد ماء رأسا شال ما يعنطه. هل نسوي بينهما؟ معقولة أن نسوي بينهما؟ طبعا لا، واضح أن ثواب ذاك لا يقاس بثواب هذا. هذا وجه يذكره أستاذنا لتصحيح كلام السيد الخوئي، وهذا الاستدلال غير صحيح. يقول أستاذنا أن هذا الاستدلال لا ينتهي إلى شيء، فإنه لا كلام في أن الثواب يزداد. لا أحد قال أن الثواب لا يزداد، يقينا الثواب يزداد. هذا الأمر الوجداني بالنسبة لنا هم وجداني، لا نشك أن الشخصين ليسا سيان. هذا الذي يتعب نفسه ويذهب إلى عين ماء ويحصل الماء للمولى، وذاك الذي يوجد عنده ظرف ما ويعطي للمولى، واضح أن ثواب هذا لا يقاس بثواب ذاك. لا كلام في أن الثواب يزداد بازدياد المقدمة، ولم ينكر المشهور ذلك، والمشهور أيضا لم ينكر ذلك، هذا من البديهيات. وإنما الكلام في أنه هل هناك أسباب متعددة للثواب، فذو المقدمة سبب للثواب والمقدمة سبب للثواب، أو لا هناك سبب واحد للثواب وهو ذو المقدمة، ولكن إذا صعب تحصيله ازداد ثوابه. وهذا الشاهد اللي هذا الشاهد الوجدان يحكم بالفرق يقينا، لكن هذا الشاهد كما يناسب الفرض الأول يناسب الفرض الثاني، هذا الشاهد يناسب الفرض الأول وهو أن يكون لكل مقدمة ثواب كما يدعي الزهري الخوئي رحمه الله، كذلك يناسب الفرض الثاني وهو أن ثواب ذي المقدمة هو الذي زاد. وهذا الشاهد كما يناسب الفرض الأول يناسب الفرض الثاني، والفرض الثاني هو الفرض الصحيح ليس الفرض الأول. يقول أستاذنا الفرض الثاني هو الصحيح، كما هو الحال في أجزاء الواجب الارتباطي. ماذا تقولون في أجزاء الواجب الارتباطي؟ أليس كلما كثرت أجزاء الواجب كثر الثواب؟ خب يقينا كلما كثرت أجزاء الواجب كثر الثواب، وإلا فماذا تقول في أجزاء الواجب الارتباطي الواحد الذي لا كلام في أنه ليس إلا سببا واحدا لثواب واحد يختلف حجمه لاختلاف مقدار الأجزاء؟ السبب واحد وهو هذا الواجب الارتباطي، والثواب واحد لا يختلف الثواب عن ثواب، لكن خب ذاك ثوابه أكبر، ذاك الذي مشتمل على الأجزاء ثوابه أكبر. وهذا لا يعني أن الجزء كل جزء صار سببا مستقلا للثواب، هذا ليس معنى ذلك. خب هذا لو أريد التمسك بالوجدان. الآن نغير طريقة الاستدلال، لا نجعل الدليل التمسك بالوجدان، والوجدان لا أحد أنكره، لكن هذا كما قلنا ليس دليلا على أن لكل مقدمة ثواب مستقل، ولكن نتمسك بالبرهان، نقول لدينا برهان على ذلك، استدعنا عن مجرد الوجدان الذي يمكن تفسيره بتفسيرين، لدينا برهان، والبرهان ما يلي: نقول الثواب المولوي يكون بملاك تعظيم المولى والإتيان بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة تعظيم للمولى، والإتيان بذي المقدمة فرد آخر للتعظيم، يعني هناك تعظيمان بلا إشكال، ليس هناك تعظيم واحد. الإتيان بالمقدمة بهدف التوصل إلى هذه المقدمة تعظيم، والإتيان بهذه المقدمة تعظيم آخر، وكل تعظيم له ثوابه. فهذا برهان بعد، ليس وجدانا حتى تقول أن الوجدان يمكن تفسيره بتفسيرين، هذا برهان. والجواب أن هذين الفردين وإن كانا فردين من التعظيم، صح هذان فردان من التعظيم، لكن الثواب المولوي الذي يدركه العقل لا يكون بتكثر التعظيمات، أو لا يتكثر بتكثر التعظيمات، بل يتكثر بتكثر موضوعات الثواب الانفعالي، لما وضحنا قبلا من أن العقل ينظر إلى الإثابات الطبيعية الانفعالية ويقول في باب المولوية، العقل يقول في باب المولوية أنها صدرت من أهلها ووقعت في محلها من دون أن يضيف العقل إثابات جديدة، وإلا لو فرضنا أن العقل يضيف إثابات جديدة لنقضنا بالواجب الارتباطي، تكثر الثواب في الواجب الارتباطي هم موجود كما قلنا، الواجب الارتباطي كلما كثرت أجزاؤه كبر الثواب بلا شك، فإن الإتيان بكل جزء تعظيم. خب هذا كما أن الوجدان نقضناه بمسألة الواجب الارتباطي، الوجدان كما أن الوجدان نقضناه بمسألة الواجب الارتباطي، البرهان هم ننقضه بمسألة الواجب الارتباطي، وإلا لقضنا بالواجب الارتباطي، فإن الإتيان بكل جزء تعظيم، فيتعدد التعظيم بتعدد الأجزاء، مع أنه لا إشكال في أن الجزء ليس موضوعا لثواب مستقل يقينا. وهل يمكن أن يفترض أن المقدم أحسن حالا من الجزء، بحيث لو فرض الوضوء مقدمة كان تعظيما ولو صار جزءا لم يكن تعظيما؟ طبعا هذا لا معنى له. ويظهر الأثر بين ما نقوله من وحدة الثواب ووحدة سببه وإن زاد حجمه بكثرة المقدمات، وما يقال من تعدد الثواب وتعدد سببه، الأثر هنا يظهر، وهذا الأثر إذا دققنا فيه هو هذا بنفسه يكون برهانا لنا على مدعانا. يظهر الأثر بين ما نقوله من وحدة الثواب ووحدة سببه وإن زاد حجمه، يعني حجم الثواب، بكثرة المقدمات، وما يقال من تعدد الثواب وتعدد سببه، بأنه يظهر الأثر بأنه بناء على ما نقوله يصح أن ندعي ما هو مطابق للوجدان، من أن من أتى بمقدمات كثيرة بداعي خدمة شخص ثم أحجم عن إيصالها إلى النتيجة، لو أن أحدا قام بمقدمات كثيرة أتى بها لكي يخدم الشخص ثم أحجم عن الإتيان بذي المقدمة، لأن مالي ثم أحجم عن إيصالها إلى النتيجة، لا لأجل العاجز أو تلاقي الصعوبة، بل لمجرد حصول البداء وتغير حالته النفسية، لم يكن مستحقا للثواب يقينا. فمن أخذ مالا حتى يوصله إلى شخص إحسانا إليه وطوى مقدمات إلى أن وصل إلى باب دار زيد لكي يوصل المال إليه، فبدا له حين وصوله إلى داره أن لا يطرق الباب. حينما وصل إلى الباب قال أهو سأل المال أمضي للزيد ليش أنا أخذ المال أستفيد منه، ليش أعطيه للزيد؟ بدا له أن لا يطرق الباب ولا يوصله إليه، فرجع إلى بيته. أفهل يوجد عاقل يقول بأن هذا يستحق الثواب من قبل الزيد؟ لأن الإتيان بالمقدمة سبب مستقل على ما يقوله السيد الخوئي رحمه الله. الإتيان بالمقدمة سبب مستقل للثواب، هل هذا صحيح؟ في حين أنه لو قلنا بأن كل مقدمة من المقدمات سبب مستقل للثواب فلا معنى لعدم استحقاقه للثواب على تلك المقدمات لمجرد ترك سبب آخر. إن كان الإتيان بالمقدمة سببا مستقلا للثواب والإتيان بذي المقدمة هم سبب مستقل للثواب، خب أنا تركت الثاني لكن الأول أتيت به، ترك أحد الأسباب يؤدي إلى بطلان أثر سبب آخر، ليش؟ فإن قلت أن السبب في بطلان الثواب على المقدمات بسبب بدائه عن فعل ذي المقدمة يكون من جهة إيماننا بالمقدمة الموصلة، إن قلت أن هذا بطلان الثواب إلى النكتة، فنحن لازلنا نؤمن مثلا أن كل مقدمة سبب مستقل، ولكن إنما يبطل لو بدا له ترك ذي المقدمة حينما وصل إلى الباب قال لا هذه الفلوس أصرفوا بشأني لماذا أمضي إلى زيد، طبعا تبطل تلك المقدمات، تبطل تلك المقدمات بسبب أننا نؤمن بالمقدمة الموصلة وهذه المقدمات ما صارت موصلة، فهذه المقدمات سقطت عن المقدمية. نحن نؤمن بأن المقدمة بناء على الإيمان بالمقدمة الموصلة، نحن نؤمن بمقدمية المقدمة الموصلة، فسقطت المقدمات عن كونها مقدمات ولهذا بطل الثواب. الجواب قلنا إن المقدمات وإن سقطت عن الإيصال، صح المقدمات سقطت عن الإيصال، لكنه حين فعلها فعلها بقصد الإيصال، يعني حينما فعلها فعلها بقصد المقدمة الموصلة، فقد حصل الانقياد والانقياد حصل، هو قصد المقدمة الموصلة. الآن خرج عن كونه موصلا لكن هو الانقياد حصل وبداؤه لا يضر بكون ما أتى به سابقا بقصد التوصل تعظيما للمولى، هو على كل حال عظم المولى وأنتم في برهانكم هكذا فرضتم أن كل تعظيم بوحده سبب، تعظيم المولى بأحده سبب للثواب، خب لماذا بطل هذا السبب؟ صح الإيصال ما صار لكن هو كان أتى به بقصد المقدمة الموصلة، فلماذا يبطل ثوابه؟ وأما لو لم نبن على المقدمة الموصلة، لو قلنا لا فرق في المقدمة بين موصل وغير الموصل، إن قلنا هكذا فالأمر أتعس إذ يلزم استحقاق الثواب على المقدمة حتى لو أتى بها قاصدا من أول الأمر لترك ذي المقدمة. إذا قلنا المقدمة مقدمة والمقدمة بها ثواب، إذا هيك يلزم من ذلك أنه حتى من لو من أول الأمر قصد أنني أأتي بالمقدمة ثم ما أأتي بذي المقدمة، يجب أن نقول هذا استحق الثواب وهذا واضح البطلان. خب، هم بناء على مبنانا من الاختصار على الشيء اليسير كي لا يصعب فهمه على عدد من الحضار، نكتفي بهذا المقدار، فإن اتضح ما قلت فبها ونعمت، وإن لم يتضح صلوا على محمد وآل محمد.